الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع، لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض، أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل. يقع كلامنا في الأمر الرابع فيما يتعلق في الجملة بالأمر الثالث. نحن في الأمر الثالث ذكرنا على حسب ظاهر كلام صاحب الكفاية عليكم السلام ورحمة الله، أن الاستعمال المجازي ملاكه حسن الطبع عند المستعمل ولا يكون خاضعا لقانون الوضع، وأن المستعمل يرجع إلى الواضع ويرى هل أنه وجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وإنما كلما استحسنه ذوقه وطبعه فيستعمل اللفظ في غير ما وضع له. خلافا لرأي المشهور، فإن المنسوب إلى المشهور أن الاستعمال المجازي استعمال مبني على الوضع النوعي، والمراد من الوضع النوعي هو أن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له لا بد أن يرجع إلى اللغة وإلى الوضع وإلى الواضع، ونرى هل أن هناك علقة تؤسس أو تقتضي استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي أو لا تكون هناك علقة. لذلك عبر عن وجود العلقة وأن نظام العلقة بالوضع النوعي كما هو المنسوب إلى المشهور، ولكن صاحب الكفاية أنكر ذلك وقال لا حاجة إلى مراجعة اللغة والوضع، ولا حاجة إلى تأسيس العلقة المجازية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإنما المعيار كله حسن الطبع. إذا استحسن الطبع الإنساني أو المستعمل استعمال اللفظ في غير ما وضع له يستعمله، وإن كان خلاف العلق العلاقات أو العلق المجازية عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا المبنى، وهو أن الاستعمال المجازي ليس بالوضع النوعي وإنما هو بحسن الطبع، طرح صاحب الكفاية الأمر الرابع، وهو أن هناك بعض الاستعمالات لا هي مجازية ولا هي حقيقية، مع ذلك استعماله. فهل يتصور هناك استعمال لا مجازي ولا حقيقي، مع أن المعروف والمشهور بين أصحاب اللغة أن استعمال اللفظ في معنى إما مجازي لأنه غير ما وضع له، وإما حقيقي لأن المعنى هو المعنى الذي وضع له اللفظ، فكيف يتصور الاستعمال لللفظ ولكنه لا يخضع لا لقانون الحقيقة ولا لقانون المجاز؟ صاحب الكفاية عقد هذا الأمر الرابع في الإجابة على هذا السؤال، وطرح مقدمة قبل الدخول في صلب المطلب، وهو أن اللفظ تارة يستعمل في معنى من المعاني مع قطع النظر عن كيفية المعنى، هل أنه معنى موضوع له حتى يكون حقيقيا، أو أن المعنى ليس موضوعا له حتى يكون مجازيا. المهم أن اللفظ تارة يستعمل ويراد منه معنى مستعمل فيه، وأخرى يستعمل اللفظ ويراد منه نفسه بدون النظر إلى المعنى أصلا، وثالثة يستعمل اللفظ ويراد منه مثله، ورابعة يستعمل اللفظ ويراد منه صنفه، وخامسة يستعمل اللفظ ويراد منه عليكم السلام ورحمة الله نوعه. أما القسم الأول وهو استعمال اللفظ في معنى أعم من المعنى المجازي والحقيقي بعنوان أن اللفظ دال والمعنى مدلول، هذا الآن خارج عن محل كلامنا، لذلك كلامنا يقع في الأقسام الأربعة: استعمال اللفظ ويراد منه شخصه، استعمال اللفظ ويراد منه مثله، استعمال اللفظ ويراد منه صنفه، واستعمال اللفظ ويراد منه نوعه. هذه الاستعمالات الأربعة هي محل الكلام. استعمال اللفظ ويراد منه شخصه، مثل ما نقول زيد لفظ، ومرادنا من قولنا في المحمول لفظ يعني الزاء والياء والدال، هذا شخص زيد لفظ. استعمال اللفظ وإرادة المثل، مثلا نقول ضرب فعل ماض، مرادنا من ضرب فعل ماض محمول فعل ماض، ولكن هل أن ضرب في هذا القول فعل ماض؟ لا، وإنما ضرب في هذا القول مبتدأ وليس فعلا. إذن مقصودنا من ضرب فعل ماض يعني ما يشابه مثل ضرب فعل ماض، لا نفس هذا اللفظ، لأن نفس هذا اللفظ وقع مبتدأ عليكم السلام، وفعل ماض خبر. مرادنا من ضرب فعل ماض يعني أن مثل ضرب فعل ماض، هذا القسم الثاني. نأتي إلى القسم الثالث، نقول ضرب فعل ماض، مقصودنا من ضرب مو نفسه ولا مثله، وإنما مقصودنا من ضرب صنفه يعني هيئة فعله، مثل ما نقول بمثال أوضح، مثلا نقول ضرب زيد فاعل، مقصودنا من أنه زيد فاعل يعني أن هيئة زيد عندما تقع في جملة فاعل يعني صنفه. أو مثلا نقول ضرب زيد زيد مرفوع بالفاعلية، ليش مرفوع بالفاعلية؟ مو مثله ولا شخصه، صنفه، لأن الفاعل صنف من أصناف الكلمة. ومرة هذا قسم الرابع، نريد من اللفظ نوعه، نفس مثال ضرب، ضرب فعل ماض يعني نوع هذا الفعل بهذه الصيغة، نوع هذا الفعل يكون فعل ماض، يمكن أن نريد به النوعية، لا الصنفية ولا المثلية ولا الشخصية، فكل هذه الاحتمالات أو الأقسام الأربع ممكنة. زين، نحن مرة نتكلم عن هذه الأقسام في مقام الثبوت ونقول أنه يمكن تصور الاستعمال بهذه الأقسام الأربعة، هذا لا شك فيه، لأن هذا يرجع إلى إرادة شنو اللافظ. مرة يقول ضرب فعل ماض يريد منه مثله، مرة يقول ضرب فعل ماض يريد منه مثلا صنفه، مرة يريد به منه نوعه، أو مثل ما نقول نعم،
ما الفرق بين النوع
والصنف؟ الصنف أقل من النوع، النوع يشمل مثلا عندما نقول نوعه يعني نوع مثلا هيئة فعل، ضرب صنفه يعني الثلاثي المجرد. مرة نقصد من الصنف ثلاثي المجرد، مرة من ضرب، ومرة نقصد من ضرب لا هيئة فعله، هيئة فعلة، هذه الهيئة إذا كان المقصود منها المجرد الثلاثي هذا صار هو الصنف، أما إذا كان المقصود منها لا الفعل الماضي الأعم مما كان ثلاثي المجرد أو غير ثلاثي المجرد هذا يصير نوع. يعني نريد نقول أنه نريد نشير إلى صيغة من صيغ الفعل كنوع من أنواع الفعل، يعني ضرب يعني نوع من أنواع الفعل فعل ماضي. مرة نقول لا ضرب بعنوان ثلاثي المجرد فعل ماض، هذا يصير الصنف. مرة نقول الضرباء مثل هذه الضرباء فعل ماض هذا صار المثل، أما نفسه ليس فعل ماض. ليش؟ لأن نفسه مبتدأ وفعل ماض خبر. لذلك إذا أريد نجيب مثال للشخص وللمثلي والنفس مفروض نغير المثال، نقول زيد لفظ أو ضرب لفظ، يعني هذا نفسه وشخصه. إذن من حيث مقام الثبوت لا إشكال في هذه الأقسام الأربعة. لماذا يطرحها صاحب الكفاية؟ بناء على ما أسسه في الأمر الثالث، وهو أن الاستعمال ملاكه حسن الطبع. إذا حسن هذا الاستعمال في ديدن العرف أو في محاورة بين شخصين أو في كلام متكلم كقائد أو رئيس أو مدير أو وزير يستعمل لفظا ويريد منه شخصا أو مثله أو نوعه أو صنفه لا بأس به. إذن عندما نحن نختار رأي صاحب الكفاية ونرى أن الاستعمال لا يخضع للوضع وإنما يخضع لقانون حسن الطبع، يجوز أن نستعمل هذه الاستعمالات الأربعة. إذن من حيث مقام الثبوت متصور أن اللفظ مرة يراد منه نفسه، مرة مثله، مرة صنفه، ومرة نوعه. أما من حيث مقام الإثبات، خب بناء على رأي صاحب الكفاية ماكو مشكلة حسن الطبع، بناء على رأي المشهور يقولون أن هذه الأقسام الأربعة محل التأمل. لماذا؟ لأنه الاستعمال إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي، وهنا لا يوجد استعمال أصلا، سالب انتفاء الموضوع. لأنه أنت عندما تقول الضرب فعل ماض وتقصد به مثله، خب مثله ليس معنى ضربه، حتى نقول أن لفظ ضربه استعمل في المثل. صنفه وهو المجرد الثلاثي ليس معنى ضربه، إذن ليس استعمال اللفظ في معنى. وإذا أردت من ضرب نوعه يعني هيئة فعله ليست معنى ضربه. لذلك هذا لا يعد استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا، لأنه ليس استعمال اللفظ في المعنى. وفي مثال الشخص نفس الشيء، ضرب لفظ زين، ضرب استعمل في أي معنى؟ لم يراد منه المعنى، وإنما قاعد نقول ضرب لفظ يعني الضاء والراء والباء لفظ، إذن ليس استعمالا في المعنى. هذا رأي المشهور. لذلك المشهور شي يقولون أن الاستعمال سواء كان في المعنى الموضوع له أم في غير المعنى الموضوع له يخضع لقانون الوضع، إما قانون الوضع الحقيقي أو الوضع المجازي، يعني ملاحظة العلاقة المجازية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وهنا لا يعد، لا نظرنا إلى المعنى الحقيقي وهو وقوع الحدث من ضربه، ولا نظرنا إلى المعنى المجازي مثلا وهو أنه كناية عن شنو مثلا، عن الإهانة مثلا وعن الإشارة أو عن السب مثلا مجازا. ضربا نقصد به معنى مجازي، وإنما قصدنا بضربا نفسه، مرة بعنوان الشخص، مرة بعنوان المثل، مرة بعنوان الصنف، ومرة بعنوان النوع. عليكم السلام ورحمة الله. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في المقطع الأول من هذا البحث. ثم يدخل في إشكال طرحه صاحب الفصول في المقام، ولكن إشكال صاحب الفصول إشكال إثباتي مو ثبوتي، يعني صاحب الفصول يوافق صاحب الكفاية في مقام الثبوت. ماكو مانع أن واحد يأتي بلفظ ويستعمله في غير معنى ويريد منه مرة مثله، شخصه، نوعه أو صنفه، ولكن إشكاله في مقام الإثبات. يقول أنه في مقام الإثبات هذا الاستعمال لا يصح في قسم وهو الشخص. في القسم الأول وهو إرادة الشخص، مثل ما نقول ضرب لفظ، زيد لفظ، كتاب لفظ، في هذه الأمثلة صاحب الفصول يرى إشكالين في هذا الاستعمال. أما في المثال الثاني أو القسم الثاني، استعمال اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل لا مانع فيه، أما في هذا القسم الأول فيه إشكالان على رأي صاحب الفصول، ويأتي صاحب الكفاية يعالج الإشكالين ويدفعهما. نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى إشكال صاحب الفصول. لا لا، ما احنا كلامنا في الاستعمال. لا لا، مو احنا مو ما يخالف. لا ماكو مانع، الاستعمال اعم من الجمله الخبريه والانشاء يا مولانا.
هو بدي اقول يعني هذا شيء.
لا احنا نبني على شنو؟ اذا قلنا ان ملاك حسن الاستعمال مو الوضع، لا الوضع الشخصي ولا الوضع النوعي، وانت يمكنك ان تستعمل كل لفظ في كل شيء بحسن الطبع، راح ينفتح لك المجال أن تستعمل اللفظ ولا تريد منه معنى من المعاني ما دام تستحسنه طبعا أو يستحسنه طبعا المخاطب أو العرف. إيه ماكو مان، ولكن مثل ما ذكرنا المشهور يقولون لا مو صحيح، المشهور ما يقبلون ذلك، لأن يقولون أن الاستعمال لابد أن يكون في معنى، وذلك المعنى إما حقيقي وإما مجازي. إذن هذا الأقسام الأربعة مو استعمال، هو بعد ما يقبلون به. نعم، لذلك صاحب الكفاية طرح هذا البحث بعد الأمر الثالث لأجل ذلك، الذي يقول أنه هذا استعمال غاية ما هناك، إما ما نسميه استعمالا حقيقيا ومجازيا، وإنما استعمال من قسم الثالث، استعمال اللفظ وإرادة النوع منه أو الصنف أو المثل، وإما أنه أصلا نقول مو استعمال، ولكن اللفظ عندما استعملته كموضوع وحملت عليه محمولا بقولي فعل ماض أو لفظ، هذا نوع من الاستعمال ولا مانع من الالتزام به. لا ما موجودة. لا لا
لا، استخدامهم يعني عباراتهم بالنسبة للجمل
الإنشائية الإخبارية،
وهذا استعمال.
إيه بس ولكن استعمال لا في المعنى مولانا، لأن ملاك الاستعمال لا، لأن ملاك
ماضي يعني ما يستعمل.
إيه لا، لأن شوفوا، لأنه الاستعمال أساسه عند المشهور والمسلم عندهم أنه يكون هناك معنى يدل عليه اللفظ، إذا دل اللفظ على هذا المعنى يقال استعمل اللفظ في هذا المعنى، مع قطع النظر عن نحو المعنى أنه معنى حقيقي أو مجازي. صاحب الكفاري دي أسس شيء جديد، يقول إحنا ليس استعمالا معهودا، وإن كان هو في الواقع نوع من الاستعمال. الاستعمال المتعارف ما كان لفظ ومعنى، ما كان دال ومدلول، ولكن قد يكون هناك استعمال ولكن ليس هناك الدال والمدلول.
وهذا موجود عند النحويين يستخدمون كلمه دايز.
اي خسر مهمل بعد، هذا مو استعمال. لا بعد مو استعمال، وانما هذا نوع من الاهمال. الاستعمال يعني ما دل على معنى مفهوم اما حقيقي واما مجازي. الامر الرابع، لا شبهه في صحه اطلاق اللفظ واراده نوعه باللفظ او بالاطلاق، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض، مقصودنا من النوع هنا يعني صيغة فعل فعل ماض، أو أي مادة على صيغة ضرب فعل ماض، هذا يصير نوع، أو صنفه، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، لأن الفاعل أحد أصناف الكلمة، أو نفس مثال الأول يمكن أن نمثل به، إذا قيل وأريد من ضرب فعل ماضين يعني شنو؟ يعني الثلاثي المجرد فعل ماضين. إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصده، يعني نفس مثال ضرب هم يقع مثالا لشخص القول وهم يقع مثالا للمثل. ضرب فعل ماض، نقدر نقول شخص هذا ضرب فعل ماض ممكن، بس ولكن شنو؟ ولكن شخص ضرب فعل ماض هذا في تأويل وتأمل، لأن شخص ضرب الآن مبتدأ مو فعل ماض، لذلك هنا أكون نوع من التسامح في عبارة صاحب الكفاية. إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصده، هذا مثال للمثل للشخص، مفروض هكذا نقول ضرب لفظ،
ضرب يصير مو ضرب،
لا لا ضرب، لا ضرب لفظ، احنا من غير ضرب لفظ، هذا مثل شخصه يعني نفسه ضرب لفظ، ما في مانع. لذلك مفروض هنا نغير إذا لم يقصد به شخص القول، مثال شخص القول ضرب لفظا، أو مثله أي مثل ضرب كضرب في المثال، فيما إذا قصد المثل مثلا نقول مثل هذه أي مثل هذا الضرب يكون فعل ماضي، لأن نفسه مبتدأ وليس فعل ماضي. وقد أشرنا هسه يذكر المبنى صاحب الكفاية، فهمي؟ السلام عليكم ورحمة الله، عايش مقالة. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك، يعني صحة الإطلاق يعني صحة إطلاق اللفظ كذلك، كذلك يعني إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه وحسنه، إنما كان بالطابع لا بالواضع، يعني الذي أسسناه في الأمر الثالث هو مبنى هذا البيان. وإلا يعني وإن لم نوافق، يعني وافقنا المشهور ونقول أن الاستعمال خاضع للواضع، إما لوضع المعنى وهو الحقيقي، وإما لغير ما المعنى الموضوع له وهو المجازي، إذن كانت هذه الاستعمالات مهملات، إذن بعد مو استعمالات. وإلا يعني إذا قلنا أن الإطلاق والاستعمال لا يخضع لحسن الطبع وإنما يخضع لقانون الوضع، كانت المهملات موضوعة لذلك، يعني الألفاظ المهملة موضوعة لذلك، يعني لذلك ماذا؟ أي لهذه الإطلاقات الأربعة، يعني هذه الإطلاقات الأربعة تكون من مصاديق المهملات لصحة الإطلاق كذلك، يعني نوعا صنفا شخصا ومثلا فيها، أي في المهملات، والالتزام بوضعها كذلك، أي على حسب هذه الأقسام الأربعة كما ترى. صاحب الكفاية يقول إذا أن إحنا نوافق المشهور مفروض نقول أن المهملات لها وضع، ولكن وضع بهكذا، إما يراد من ديز مرة لفظه ديزون لفظ، ديزون مثلا نفرض مثلا أنه شنو كذا ديزون كذا، يعني مرة يراد من المهمل شخصه، مرة يراد من المهمل صنفه، مرة يراد من المهمل نوعه، ومرة يراد من المهمل مثله. وهذا خلاف رأي المشهور، المشهور يقول أن المهملات لا وضع لها، إذا قلنا أنه لا وضع لها كيف يكون لها إطلاق بهذه الأقسام الأربعة؟ وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه، هنا يبدأ صاحب الكفاية في إشكال صاحب الفصول. صاحب الفصول، إحنا إلى الآن انتهينا من البحث كله، أن اللفظ يمكن أن يستعمل في معنى، وهذا خارج عن محل كلامنا، يمكن أن يستعمل اللفظ لا في معنى ولكن مع ذلك ليس مهمل، هاي نقطة الخلاف بين صاحب الكفاية وبين المشهور، ليس مهمل. لماذا ليس مهمل؟ لأنه تارة يمكن أن يراد من اللفظ بدون المعنى شخصه، وتارة مثله، وتارة صنفه، وتارة نوعه. هذا دفعا لإشكال المهمل، إذن هذني ليست مهملات. نأتي إلى مقام الإثبات. صاحب الفصول يقول أنا أقبل بثلاثة منها وقسم لا أقبل. القسم الذي يدفعه ويمنعه قسم الأول وهو الشخص. إذا قلنا زيد لفظ كمثال، صاحب الكفاية يقول إذا إحنا قصدنا من زيد بدون الدلالة على شخص زيد في الخارج، وإنما منرادنا من زيد لفظ بلا معنى، المشهور شي يقولون بين قوسين، يقولون المهمل ما هو؟ لفظ بدون معنى. إحنا نأتي بالزيد هنا بعنوان لفظ بدون معنى، ولكن نحكم عليه أنه لفظ. يأتي إشكالان هنا، الإشكال الأول أنه يتحد الدال والمدلول، زيد لفظ، زيد فرضتم أنه لا معنى له، وقصدتم من زيد لفظا بلا معنى، لذلك قصدتم شخصه وحكمتم عليه بحكم اللفظ. خب إذن زيد الذي موضوع ما دام لم يدل على معنى، معناته أن لفظ زيد مرة صار دالا ومرة صار مدلولا، لأنه مرة يقع موضوع ومرة يقع محمول وهو أنه لفظ، فصار اتحاد الدال والمدلول، مع أن الدال والمدلول بمنزلة العلة والمعلول، بمنزلة الحاكي والمحكي، لا يمكن اتحادهما بل مستحيل. أعيد الإشكال الأول يا لا يا صار واضح الإشكال، أعيد مرة أخرى. شوفوا الزيد نحن جردناه عن كل المعنى، ما في أي معنى، نريد أن نحكم عليه أنه لفظ. خب قبل ما نحكم عليه لفظ زيد يكون ماذا؟ دال. بعدما حكمنا عليه أنه لفظ راح يكون شنو؟ مدلول، والحال هو نفسه لأنه ما في معنى. مفروض أن زيد مجرد عن كل معنى، إذن قبل أن نحكم عليه لفظ هو دال، بعدما حكمنا عليه أنه لفظ هو مدلول اللفظ، إذن هم دال وهم مدلول، وهذا وحدة بين الدال والمدلول وباطل. إشكال الأول صح الفصول هذا. إشكال الثاني الذي عنده يقول إحنا عندنا في المنطق من المسلمات أن القضايا الحملية مركبة من ثلاثة عناصر، الموضوع والمحمول والنسبة. هنا عندنا محمول وعندنا نسبة، موضوع ما عندنا، لأن أنت تقول لا زيد لفظ، مفروض أن زيد ما يدل على أي معنى مجرد عن كل المعاني. زين زيد لفظ تحكم على زيد شخصه ونفسه أنه لفظ، هناك نسبة بين زيد وبين لفظ، لذلك جعلت زيد موضوع ولفظ محمول. ولكن عندما تقول زيد لفظ، اللفظ الذي تحمله تحمله على أي شيء؟ لأن زيد ما له معنى، وإنما تريد تقول أن نفس هذا زيد لفظ، يعني تتكلم عن محمول لزيد، ولكن الزيد في حد ذاته ليس له أي وجود، لأنه ليس له أي مفهوم. فكأنما هناك نسبة قائمة بين لفظ وبين موضوع لا وجود له، لأنه أنت ما عندك أي تصور عن زيد، لأنه في القضايا الحملية أنت كنت تتصور الموضوع، تتصور المحمول، وبعد ذلك تقيم النسبة بين الموضوع وبين المحمول، وأنت ما عندك صورة ذهنية عن زيد، لأن زيد تريد منه شخصه مو معناه، مو وجوده الذهني. إذن أين الموضوع؟ مع أن القضية الحملية بحسب الظاهر تامة، يوجد موضوع وهو زيد، ويوجد محمول وهو لفظ، وتوجد هناك نسبة.
ما يوجد الموضوع؟ يوجد الموضوع، هذا يراد بزيد مجموعة حروف، مجموعة حروف تخرج.
خاب إسا أنجاو إسا خن بين هذا الإشكال الثاني مرة ثانية، أوضح مع نقطة لعلها ما كانت واضحة في 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 البيان. شوفوا احنا في القضايا الحملية عندنا مرحلتان من الوجود. مرحلة الأولى، أنت قبل ما تخبر عن القضية الحملية أو تنشئها تتصورها، يعني تتصور ثلاثة أشياء، الموضوع والمحمول والنسبة، ثم بعد ذلك تقول زيد قائم، تصورت زيد، تصورت قائم، وتصورت نسبة القيام إلى زيد. بعد ذلك تأتي وتتلفظ تقول زيد قائم، هذا وجود الخارجي للقضية الحملية، أو سبعت عبارة بعض الأصوليين الوجود الإنشائي أو الوجود الخبري. أما قبل ما تتلفظ قطعا في الذهن لابد أن يكون هناك وجود ذهني ووجود حمل القضية الحملية. إذا أنت تقول أنا مرادي من زيد شخصه، يعني الزاء والياء والدال، أين وجوده الذهني في الذهن؟ ما في وجود ذهني، بس وجود خارجي. إذن في القضايا في هذه القضية زيد لفظ، في الذهن ما عندك موضوع، إذا تصورت مفهوما للزاء وياء ودال خرجت عن محل المثال، يعني أنت قصدت من زيد معنى مو شخصه، لذلك في الذهن لا يوجد معاكس والصورة عن زيد، وإنما الموجود فقط هو زيد في العبارة الخارجية. لذلك القضية الحملية في الذهن نسبة محمول بدون الموضوع.
هذا الموضوع وإن كان ليس له وجودا خارجي أو وجودا ذهني، ولكن وجود اعتباري موجود.
هذا بعد جواب المناقشة. هذا رجع إلى الجواب. يعني نسأل الإشكال أول مرة، نشوف الإشكال شو يريد يقول، بعدين نجي إلى الجواب أن فيها جواب أو ما فيها جواب. صاحب الكفاية أجاب عن كلا الإشكالين. أجاب عن الإشكال الأول، قال أن تعدد الدال والمدلول ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا، قد يكون بالاعتبار. هذا اللفظ وهو زاء وياء ودال، لفظ زيد من حيث صدوره من اللافظ دال، من حيث وقوعه في الجملة مدلول
ومقصودا.
إذن إذا نسبنا زيد إلى الفاعل هو ماذا؟ دال، حيث قال زيد. عندما حكمنا عليه لفظ صار مدلول. إذن زيد له حيثيتان، حيثية الانتساب إلى المتكلم، هذه الحيثية حيثية الدلالة والدال، حيثية الموضوع والمحكوم به حيثية المدلول. إذن ماكو مانع نقول لفظ زيد هم فيها دال وهم فيها مدلول، ولكن باعتبارين: بالنسبة إلى المتلفظ دال، بالنسبة إلى القضية الحملية والحكم عليه مدلول. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، يقول أن في الإشكال الثاني إحنا نقدر نؤسس موضوع هنا، وهو الشخص اللفظ الخارج. مو من الضرورة أنا أقول أن الموضوع له صورة ذهنية في الذهن، أنا أقول الموضوع هو الزين زاء وياء ودال الخارجية، والمحمول لفظ، وأحمل المحمول على الموضوع. فإذن القضية مركبة من ثلاثة عناصر. نعم بالتحليل العقلي أو الذهني قد يأتي في الذهن أن لفظ زيد ليس له وجود ذهني. لو كان له وجود ذهني بلا شك أنه راح يكون معنى له ويكون له مدلول، ولكن نقول لا بأس أن نلتزم أن لفظ زيد باعتبار أردنا منه شخصه، مو أي معنى منه أو أي صورة ذهنية متصورة عن شخصه، زاء وياء ودال لفظ، هذا الشخص وهذا الوجود الخارجي لفظ، ما في مانع. هذا الشخص موضوع والوجود الخارجي محمول، والنسبة القائمة بينهما نسبة الوجود الخارجي التي نعبر عنها بنسبة اللفظية، فيمكن أن نلتزم بذلك ولا مانع. إذن بناء على جواب صاحب الكفاية، الأقسام الأربعة كلها ثبوتا وإثباتا لا محذور فيها، ولكن هل بقي السؤال الأساسي في هذا البحث، هل أن استعمال اللفظ وإرادة الشخص والمثل والنوع والصنف هل من الاستعمال المعهود في اللغة؟ أي يقال استعمال لللفظ في المعنى فيحكم عليه بالحقيقة أو المجاز؟ صاحب الكفاية يقول أنا أتصور أن هذا ليس استعمالا. بعد ذلك يتأمل أكثر، يقول لا لا بأس بذلك. نحن نقول إذا أردنا من اللفظ المثل هذا ليس استعمالا، استعمالا متعارف، لأنه ما أردنا من لفظ زيد أي معنى. أما إذا أردنا منه الصنف أو النوع أو المثل، ما هو المحظور؟ أن نجعل ذلك المثل المراد أو الصنف المراد أو النوع المقصود نجعله بمنزلة المعنى، ويكون استعمالا لللفظ في معنى غايته. نخالف المشهور في هذه النقطة أن هذا الاستعمال لا يسمى حقيقي لأنه لا وضع عليه، ولا يسمى مجازي لأنه على رأي المشهور لا يتبع الوضع النوعي في العلاقات المجازية، وإنما نقول استعمال لا حقيقي ولا مجازي، ولكن ملاكه حسن الطاب. هذا حاصل الكلام، نطبق البحث.
معلوم بأن أقسام الاستعمال أكثر من الحقيقي والمجازي.
نعم بناء على رأي صاحب الكفاية، بناء على أن ملاك الاستعمال حسن الطاب. وأما إطلاقه إلى هنا انتهينا عن مقام الثبوت والإثبات عند صاحب الكفاية. ولكن في مقام الإثبات هناك إشكالات يريد أن يشير إليها. وأما إطلاق اللفظ وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه أي من زيد شخص نفسه ففي صحته أي في صحة هذا الإطلاق أو في صحة هذا الاستعمال الضمير يرجع إلى الإطلاق بدون تأويل نظر. ما هو النظر؟ لاستلزامه، يعني لاستلزامه إشكالين طبعا. الأول اتحاد الدال والمدلول، شوف كلمة واحدة من قوله صاحب الكفاية صاحب برقيات، احنا قد شرحنا اتحاد الدال والمدلول، هو جاب كلمة واحدة خلاص بعد ما يشرحها. أو تركب القضية من جزئين أي النسبة والمحمول، ولم يوجد هناك موضوع كما في الفصول بمقدار سطر واحد أشار إلى الإشكالين. بيان ذلك شاف لا هواي صعب، إذا يريد يبقى هيك على البرقية هذا هواي صعب المطلب هذا، كل واحد يراجع إلى الفصول ويشوف أن صاحب الفصول شي يقول في الفصول، لذلك هنا أعطانا مجال أنه شوي نوسع في البحث. بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ، يعني في شنو؟ في إطلاقه وإرادة شخصه، لازم الاتحاد. يعني إذا كان مقصودنا من زيد نفس زيد، وأن نفس زيد يدل على أنه لفظ، يعني معناته شنو؟ يعني معناته أن زيد هو هم دال هم مدلول، لأن نفس زيد هم لفظ هم
لفظ.
أي نعم هكذا راح يصير. وإلا لزم تركبها من جزئين، لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع. لماذا؟ لأن كل موضوع ومحمول في القضايا الحملية لهما ما بإزاء في الذهن، والمفروض أن هذا الموضوع ليس له ما بإزاء، لأن أردنا منه شخصه الخارجي بدون النظر إلى مفهومه الذهني.
بقوة اللفظ
كأنما، نعم كأنما، فتكون القضية المحكية بها أي المحكية بهذه القضية وهي زيد لفظ مركبة من جزئين مع امتناع التركب في القضايا الحملية إلا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة القائمة بين الموضوع المحمول بدون المنتسبين، يعني بدون الطرفي النسبة. إلى هنا شرح كلام صاحب الفصول والإشكال، قلت هذا جوابه. يمكن أن يقال أنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا، مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق هو واحد، ولكن اعتبارا الإنسان بالإجمال وحيوان ناطق بالتفصيل. قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا، فمن حيث أنه يعني زيد لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث إن نفسه أي نفس زيد وشخصه مراده كان مدلولا، يعني كان مدلولا لقوله لفظ أي محمولا عليه اللفظ، مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه. هنا شروعا في ماذا؟ في الرد على الإشكال الثاني. الرد الإشكال الأول انتهينا منه أن هناك تعدد الدال والمدلول بالتغير الاعتباري، مع أن حديث تركب القضية من جزئين يعني إشارة إلى الإشكال الثاني لولا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم، لولا اعتبار الدلالة في البين يعني إذا فرضنا للموضوع مدلولا راح يصير عندنا ثلاثة أجزاء، أما لو ما دام ما عندنا مدلول والمفروض أن يكون الموضوع له مدلول إذا قضيتنا صارت ذاته جزئين. إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، يعني نفس الشخص لفظ زيد، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة. أصل فرض كلامنا هذا أن مرادنا من زيد لفظ يعني الشخص زيد لفظ. إذن زيد شخصه موضوع لفظ محمول والنسبة قائمة بينهما. نعم في القضية الحملية وفي الذهن ما عندنا ما بإزاء الموضوع، ما في مانع. وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنه أي شخص اللفظ نفس الموضوع لا الحاكي عن الموضوع في الذهن. شوفوا إشارة إلى النقطة اللي احنا بيناها، يعني مو مقصود أن لفظ زيد يحكي عن موضوع في الذهن، لا، نفسه خارجا موضوع. فافهم فإنه لا يخلو عن دقته. وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، هاي النقطة مهمة، ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. يعني ماذا؟ يعني أنتم أنكرتم الوجود الذهني وقلتم أن الزيد ليس له ما بإزاء في الذهن، إذن هذا استعمال في أي شيء صار؟ يقول ماكو مانع، أنت لا تسمي استعمال بس، ولكن صحيح القضية. احنا نريد نجيب على الإشكال. احنا نريد نقول أن القضية مركبة من ثلاثة عناصر. هسه أنت تقول أن الموضوع ليس موضوعا استعمالي، فلا يكون، ما في محذور. المهم أن عندنا موضوع وهو شخص اللفظ الخارجي، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب. هذا إشارة إلى جواب على السؤال الذي طرحناه بالبداية، أن هذه الأقسام الأربعة هل هي من الاستعمال المعهود والمتعارف أو أنها خارجة عن قانون الاستعمال المتعارف. لذلك احنا لا نسميه استعمال حقيقي ولا مجازي، لأنه في الواقع لا يوجد استعمال، لأنه لا يراد من اللفظ معنى، وإنما يراد منه شخصه أو مثله أو نوعه أو صنفه. بل يمكن أن يقال، الذي وسع البحث إلى باقي الأقسام، إنه ليس أيضا من هذا الباب، أي من أي باب؟ باب استعمال اللفظ وإرادة معنى، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه، فإن النوع أو الصنف فرد ذلك اللفظ ومصداق، عفوا فإن اللفظ فرده، أي فرد ذلك النوع أو الصنف ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معنى، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس المعنى الموضوع، نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهنه بلا واسطة أو بلا وساطة حاك ودال. لذلك شنو نقول؟ نقول ماكو هناك استعمال حقيقة، استعمال أن يكون هناك لفظ وأن يكون هناك معنى وأنت تستعمل اللفظ في المعنى، وأنا ما أردت من هذا اللفظ معنى أصلا، وإنما أردت منه فردا من نوعه، فردا من مثله، فردا من صنفه، أو أردت منه شخصه. وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة، يعني بدون مفهوم ذهني أصلا، لا لفظه وأن هذا النوع معنى وأن هذا الصنف معنى أو أن هذا مثاله، لا بالعكس، وإنما حكم على اللفظ أن هذا فرد لذلك النوع، ذلك مصداق لذلك الصنف. إذن هذا ليس استعمالا معهودا، مو استعمال المتعارف. استعمال المتعارف أن يكون عندك حاكي وأن يكون عندك محكي، أن يكون عندك دال ومدلول. الفرد لا يراد منه الدلالة على النوع، الفرد يكون يقول أنا فرد من النوع، أما مو يدل على النوع. الصنف كذلك، مصداق الصنف يقول أنا مصداق من ذلك الصنف، أما مو معناته أنه يدل على الصنف. إذن إذا أريد من اللفظ صنفه مثله نوعه، ليس المراد منه أنه أريد منه معنى نوعي أو معنى صنفي أو معنى مثلي، لا، وإنما يراد منه أنه أطلق اللفظ والمراد هو ما ينطبق عليه بعنوان النوع أو الصنف أو المثل. فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللاف. هسه ذلك الكلي إما هو المثل، إما هو الصنف، وإما هو النوع، لا بما هو خصوص جزئية. مو أنه جزئيه، يعني شو يعني ما يدل عليه مباشرة، كدلالة كل لفظ على المعنى، لأن دلالة كل لفظ على المعنى دلالة جزئية، لأن المعنى المدلول أو المستعمل فيها اللفظ دائما يكون معنى جزئي مو معنى كلي. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر. صاحب الكفاية شوفوا إلى هنا قال أصلا هاي الأقسام الأربعة ليس فيها استعمال، ولكن هنا يتأمل أكثر مثل ما ذكرت، تعمق أكثر، يقول لا قسم واحد يمكن احنا نسميه هذا استعمال، يعني استعمال برأي المشهور وهو استعمال في المعنى. وين؟ في المثل. أنت تقول ضرب فعل ماض، مرادك مو شخصه لأن هذا مبتدأ، يعني مثل ضرب فعل ماض، تجعل ضرب دال والمثل مدلول، لا بأس به أن نسمي هذا شنو؟ استعمال حقيقي أو ولكن مو متعارف. أحسنت، سيبين أن هذا لا حقيقي ولا مجازي، ولكن ملاك الاستعمال موجود فيه وهو دال ومدلول. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ بالمعنى، مو أنه حقيقة. اللهم إلا أن يقال بعد انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك إنما يفرقون بين الطابع والوضع النوعي، بعضهم يقول تظهر الثمرة بأنه لو قلنا بالطابع بعد ما يحتاج مناسبة حينئذ لأن نقول هذا اللفظ هذا المعنى،
المناسبة الوضعية
وضعية.
نعم صح.